بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط التاسع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
هذه السورة سورة الغاشية، سميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيها، هل أتاك حديث الغاشية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، فقال لمعاذ اقرأ بسبح والغاشية. فهذه من السور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. والسور منها ما وردت تسميته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فتكون توقيفية، ومنها ما سمته الصحابة واشتهر بينهم، ولهذا قد نجد للسورة الواحدة أكثر من اسم، كما يقال مثل سورة الإسراء، أو يقال سورة بني إسرائيل، سورة محمد، أو سورة القتال، وهكذا سورة براءة، سورة التوبة. وهذه السورة كما السورة السابقة سبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة والعيدين، حتى إنه ربما اجتمع يوم عيد ويوم جمعة فقرأ بهما في الصلاتين، وما ذاك إلا لما تضمنته هاتان السورتان من المعاني الجليلة والمواعظ البليغة. فهذه السورة سورة الغاشية تتضمن عدة مقاصد، من أهمها تقرير الإيمان بالبعث والجنة والنار، وهي القضية التي كان ينازع فيها مشرك العرب، وهي القضية التي تؤثر تأثيرا بالغا في مجرى الحياة وفي سلوك الإنسان. فإن إيمان الإنسان بالبعث والجزاء بجنة أو نار هو الذي يحدد مساره، وهو الذي يجعله مؤمنا أو كافرا. فمن أقر بالبعث وبوعد الله ووعيده بحث عما يرضي ربه لكي يسلم من وعيده وينال موعوده، فيؤمن بالنبي الذي بعثه. فلهذا كانت هذه القضية فيصلا بين المؤمنين والكفار، ومفرق طريق بين الأبرار والفجار. كما أن أهل الإيمان أنفسهم يتفاوتون بقدر إيمانهم بهذه القضية، فمن كان قلبه معمورا بالإيمان بالبعث والجنة والنار انضبط واتقى الله عز وجل، ومن كان ضعيف الإيمان بهذه القضية كثير الذهول عنها فإنه يقع في المعاصي ويجترح السيئات، وهذا أمر مشاهد وقد تجده في نفسك. فكلما قوي في قلبك الإيمان باليوم الآخر ازدجرت عن المعاصي وخفت نفسك إلى الطاعات، لأنك ترى أنك تدخر ليوم آت. وإذا خف ذلك في نفسك وغاب فإنك تقتحم من المعاصي وتفرط بالواجبات بما شاء الله، فهذا الأمر أمر عظيم يحصل به التفاوت بين المؤمنين والكفار وبين الأبرار والفجار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه من اللذات الموت. ويقال إن رجلا سب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلما هم أن يرد عليه قال: لولا اليوم الآخر لأجبتك. فإذا شعر الإنسان باليوم الآخر أحجم عن كثير من الكلام وكف عن كثير من الفعال، لأنه يعلم أن ذلك في صحيفته وأنه سيلقاه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. من مقاصد هذه السورة إثبات الألوهية بدلائل الربوبية، وهذا مسلك قرآني رصين وكثير في كتاب الله عز وجل. من مقاصد هذه السورة بيان وظيفة الرسل وهي الذكرى كما تقدم في السورة قبلها، فنبتدئ في تناول هذه الآيات آية آية. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل؟ قال بعض المفسرين إنها على وجهها استفهامية، وليس المراد بالاستفهام من الله عز وجل ما كان ناشئا عن جهل، حاشا وكلا، وإنما أريد به التقرير. ولهذا قال بعض المفسرين معنى هل أي قد أتاك حديث الغاشية، فيكون مآل الاستفهام إلى التقرير. وقد ورد فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع قارئا يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم قد أتاني. هل أتاك حديث الغاشية؟ الحديث هنا بمعنى الخبر، وأما الغاشية فهي القيامة، سميت بذلك لأنها تغشى الخلائق، لا نقول الناس فقط بل نقول تغشى الخلائق بأهوالها، بمعنى تغطيهم. فمعنى الغشي هو التغطية، فلهذا يقول الناس مثلا غشي عليه أو مغشي عليه، إذا غطي على عقله وغشاه بالثوب يعني غطاه، غشاء يعني غطاء، على أعينهم غشاوة يعني غطاء وساتر. إذن سميت القيامة بهذا الاسم لأنها تغشى الناس بأهوالها، تغشى الخلائق بأهوالها التي ذكر الله تعالى فيما مر بنا من سور سابقة كسورة التكوير والانشقاق والانفطار. وقيل بالإضافة، يعني إن الغاشية هي غاشية القيامة، وقيل غاشية النار. فإذا قلنا غاشية القيامة فإنها تشمل كل شيء، وإذا قلنا غاشية النار مضافة إلى النار، وهذا مأثور عن بعض السلف، فمعنى ذلك أنها تختص بالكافرين دون غيرهم. والأولى الحمل على العموم، كما أن الله تعالى عمم، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، حملها على العموم، فهي غاشية تغشى كل شيء. هل أتاك حديث الغاشية؟ وبهذا يتبين أن من أسماء القيامة الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. هذا كالتفسير للغاشية أو بيان أثر هذا الغشي، وعبر بالوجوه عن الذوات لأن الوجه هو أهم ما في الإنسان، وهو الذي تظهر عليه الانفعالات من الفرح والحزن والدهشة والأسى وغير ذلك، فإن هذا يتضح على قسمات الوجه. وجوه يومئذ خاشعة، ما معنى خاشعة؟ أي ذليلة. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. وش معنى خاشعة؟ يعني هابطة. فالخشوع فيه معنى الذل والخضوع والهبوط، فتلك الوجوه والعياذ بالله وجوه الكافرين تكون ذليلة منكسرة مطأطئة، وجوه يومئذ خاشعة. ليس الخشوع هنا الخشوع المحمود من جنس قول الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإن الكافرين لما لم يقع منهم خشوع في الدنيا وقع عليهم خشوع في الآخرة، وأهل الإيمان لما خشعوا لله تعالى في الدنيا نضر الله وجوههم في الآخرة، فلا يجمع الله على عبد بين مخافتين ولا يجمع له بين أمنين. فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، سواء بسواء. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ما معنى عاملة؟ أي أصحاب هذه الوجوه وهم الكفار يكلفون الأعمال الشاقة في النار، من جر السلاسل والأغلال التي تكون في أعناقهم، وهذا أشد ما يكون من الحبس. حتى في الدنيا إذا أرادوا أن يغلظوا في عقوبة الحبس يقولون مع الأشغال الشاقة، ففي النار والعياذ بالله يجتمع عليهم سجين التي هي النار سجن عظيم، ومعها والعياذ بالله الأعمال الشاقة. فلهذا قيل عاملة، لأنها تعمل أعمالا شاقة مرهقة، فإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون عياذا بالله. طيب، ناصبة أي ذات نصب وتعب. وبهذا يتبين أن تلكم الوجوه هي وجوه أهل النار الذين هم أهلها، فحالهم ما وصف الله تعالى أن وجوههم خاشعة أي ذليلة، وأنها عاملة أي مكلفة بالعمل الشاق، وأنها ناصبة. تصلى نارا حامية، هذا أيضا زيادة خبر، فهذه الوجوه تصلى بفتح التاء أو بضمها، تصلى قراءتان، نارا حامية. ما معنى حامية؟ أي شديدة الحرارة، تصلى نارا حامية، فهي تحرق في النار والعياذ بالله، تصلاها فتحترق بها وتمتحش من وهجها ولفحها. تسقى من عين آنية، من الساقي؟ الساقي ملائكة العذاب. والعين الآنية هي المتناهية في الحرارة، المتناهية في الحرارة يعني التي بلغت في الغليان غايته. وقيل في معنى آنية أي حاضرة، يعني كأن هذا الماء الذي يطلبونه بمجرد ما يطلبون يكون مهيئا، كما وصف الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني إذا بلغ منهم العطش كل مبلغ استقوا يريدون الماء، فأتي بالماء قريبا، فما أن يقربوه إلى أفواههم حتى تسقط جلدة وجوههم فيه، وذلك لشدة حرارتها، جارنا الله وإياه. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، لما ذكر الشراب ذكر الطعام والأكل، فمما يأكلون؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع نبت من الشوك تعرفه العرب، ليس فيه ورق، تعافه الدواب، هذا الضريع تعافه الدواب لأنه شوك لا ورق فيه، فسماه بهذا الاسم لكي يكون قريبا من ما تعرفه العرب لدلالته على معنى سوء. وتسميه العرب الشبرق، الشبرق، فالشبرق اليابس هو الضريع. وقيل إنه شجر من نار، فالله أعلم بكيفيته. المهم أن الطعام المتاح لهم هو هذا الضريع، وهو شوك يزدردونه فيقع لهم من الأذى من جرائه الشيء العظيم. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو لا يسمن منه آكله ولا يقضي منه نهمته، فلا يحصل له به الشبع، فلا يستفيد شيئا، لا يحس بالامتلاء أو أنه سكن ما يجد من الشعور بالجوع. ومجرد الشعور بالجوع عافانا الله وإياكم مؤلم، ولا يعرف ذلك إلا من أصابه الجوع، فتجتمع عليهم هذا الشراب المتناهي بالحرارة وهذا الطعام الشوكي الحارق لأجوافهم. ثم بمقابل ذلك يقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة. وما أعظم النقلة بعد هذا المشهد الرهيب، وبعد هذا العذاب الوبيل الذي دل على النكد الحسي والمعنوي. فالوجوه خاشعة تنم عن انكسار ومذلة بالغة، والعذاب الحسي كما وصف الله تعالى مأكلا ومشربا ينتقل إلى صورة مقابلة على النقيض تماما، فقال: وجوه يومئذ ناضرة. هي وجوه المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم. وجوه يومئذ ناعمة، ما معنى ناعمة؟ أي حسنة نظرة. أين مر بنا مثل هذا التقسيم فيما تقدم في آخر سورة عبس؟ قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فالتعبير بالوجه عن الذات لكون الوجه هو مظهر الفرح أو الحزن، البؤس أو النعيم. فقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لسعيها أي لسالف عملها في الدنيا، راضية أي حامدة لثوابه في الآخرة. فهي قد سعت في الدنيا وحمدت سعيها في الآخرة، فمعنى راضية أي حامدة لثواب عملها أو لثوابه في الآخرة. ثم وصف الله تعالى ما هم فيه، قال: في جنة عالية، علوا حسيا ومعنويا. فالجنة من أعلى المخلوقات، وليس فوقها إلا عرش الرحمن، فعرش الرحمن سقف الجنة. وبحسب حال المؤمن ومرتبته في الإيمان تكون منزلته في الجنة. فلهذا كان الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وهي عالية في نعيمها، ففيها من النعيم أعلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تسمع فيها لاغية، أي لا يسمع في هذه الجنة أي كلمة لغو وباطل. إذن لاغية أي كلمة لغو وباطل. ويا له من جو نقي، لا يسمع فيه كلمة زور ولا هجر من القول. وهذا لا يحصل في الدنيا بحال، فالدنيا مليئة باللغو والفحش والزور والكذب والبهتان. أما تلكم الجنة العالية فبريئة نقية من كل ذلك، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. كل هذا اطناب واسترسال في بيان النعيم. أولها: فيها عين جارية. والنفس تحب الماء ومنظر الماء، وتحب جريانه أيضا، وتستروح لمنظره. ألا تروا أن الناس إذا سمعوا بماء سارح في جهة من الجهات أو بماء مجتمع شدوا إليه الرحال وذهبوا ينظرون إليه، وإذا كان في بلادهم أنهار قصدوها؟ أليس فرعون يقول عن دنياه: وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلهذا علم الله عز وجل أن هذا من ملاذ عباده، فقال في وصف الجنة: فيها عين جارية. فمعنى عين جارية أي عيون سارحة، فليس المقصود بها عين واحدة، وإنما جنس العيون، جنس الشيء. فالمقصود بعين جارية يعني عيون سارحة تجري على سطح الجنة وأرض الجنة، فليست كأنهار الدنيا لا بد أن يكون لها أخاديد انحفرت على مر الزمن. ومنظر الماء وهو ينتشر على السطح جميل جدا، فلهذا قال عين جارية. فيها عين، والعين هي في الأصل نبع الماء. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. السرر المقصود بها ما يجلس عليه الإنسان ويتكئ عليه، ومعنى مرفوعة أي مرفوعة كما قال بعض المفسرين ذاتا وقدرا ومحلا، فهي رفيعة في ذاتها في خلقتها التي خلقها الله تعالى عليها، وفي قدرها وفي محلها، فهي في الجنة التي هي عليين. والنفس أيضا تميل إلى الرفعة والإطلال على ما دونها، فالأنهار تحتهم وهم من فوقهم يشرفون عليها، وهذا غاية ما يكون في التنعم والمنظر الحسن. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، وما أحسن التقابل، السرر مرفوعة والأكواب موضوعة. والأكواب المراد بها الأقداح التي لا عرى لها، هذه هي الأكواب في لغة العرب، المقصود بها الأقداح يعني آنية الشراب التي ليس لها عرى تسمى أكواب. والمقصود بكونها موضوعة أي أنها مقربة مهيئة معدة لهم، فكلما أرادوا الشراب فهي في متناولهم. فمعنى إذن موضوعة أي معدة ومقربة ومهيئة لهم للشراب، كلما هموا بالشراب لم يجدوا عناء في تحصيلها. قال ونمارق مصفوفة. نمارق جمع نمرقة، والمراد بالنمارق الوسائد، ومصفوفة يعني مرصوص بعضها إلى جنب بعض. ولعلكم تلاحظون أن هذا مما يطلبه أهل الترف والثراء، إذا رأيت أحدهم في مجلسه وإذا هو قد جلس بين كمية من الوسائد يرتفق بها يمينا وشمالا ويتكئ عليها ويستند، فكذلك أهل الجنة عندهم نمارق مصفوفة يعني وسائد متراصة يستندون عليها ويتكئون عليها ويرتفقون عليها، يعني يضعون عليها مرافقهم، فهذه الوسائد تحفهم من كل جانب. ومهما بلغ بنا الخيال لا يمكن أن نتصور هذا النعيم الحسي وهذه اللذة والسرور والحبور الذي يعيشون فيه، لكنه يقرب الأمر للذهن. قال وزرابي مبثوثة. الزرابي المراد بها البسط، وما تسميه العرب بالطنافس، وخاصة ما لها خمائل، ما يكون لها خمائل. ومعنى مبثوثة أي أنها كثيرة منتشرة، فحيثما توجهوا وإذا بهذه الزرابي تستقبلهم مفروشة لهم معدة. هذا حال أهل الجنة بإزاء حال أهل النار، وشتان بين الصورتين. يا لهما من منظرين متقابلين بينهما بعد المشرقين، حال أهل الجنة وحال أهل النار. ما يعانيه أولئك من أنواع العذاب الحسي والمعنوي ويقاسون من حرها، وما يتقلب به هؤلاء من أنواع اللذائذ والنعيم الحسي والمعنوي. بعد أن ذكر الله تعالى ذلك تغير أسلوب الخطاب، وهذا من جمال القرآن. قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا الاستفهام للإنكار والتعجيب من حاله. أفلا ينظرون إلى الإبل، ومعنى ينظرون ليس المقصود يبصرون البصر المعتاد، وإنما نظر التفكر والاعتبار، وإلا فهم ينظرون إلى الإبل صباح مساء، لأنها كانت أنفس أموالهم، وإنما المقصود نظر اعتبار وتفكر واستبصار. لاحظ إلى الإبل كيف خلقت، فهذا مسرح للتفكير. من تأمل في خلقة الجمل وجد أن خلقته مميزة من بين سائر الحيوانات، هذا الظهر المسنم وهذه الرقبة الطويلة، شكله وهيئته تفارق كثيرا من أنواع الحيوانات، وفي هيئته تلك ما تجعله مهيئا للركوب ولحمل الأشياء الثقيلة وتحمل العطش والمشاق. فهذا الوبر الذي جعله الله تعالى على جسمه وقاء له في الشتاء، وسبب لعدم فقده للماء وتبخره في الصيف. يدرك هذا من درس حال هذا الحيوان الذي صرف الله تعالى إليه الأبصار والعقول، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في ذكر ذلك. وإلى السماء كيف رفعت، نقلة أخرى ومشهد جديد. هذه السماء المبنية كيف رفعت، خلق عظيم، سقف مرفوع لا نرى له عمدا، بغير عمد ترونها. ولهذا قيل إن معنى قوله بغير عمد ترونها أنه لا يوجد عمد أصلا، وقيل بل ثم عمد لكنها غير مرئية، ويكون رفعها بهذه القوانين الكونية الطبيعية التي جعل الله تعالى عليها هذا الكون. وإلا فهذا البناء الشاهق، هذه السبع الشداد، كيف لا تقع على الأرض؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو الذي يمسك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هكذا الآية. فالله تعالى هو الممسك لها، كيف رفعت؟ يعني ألا يدور بالخلد أن تقع السماء على الأرض؟ لو شاء الله لوقعت، وسحق الخلق كلهم وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. الجبال خلق عظيم، دوما يقرن الله تعالى بين السماء والأرض والجبال، وقد ذكرنا فيما مضى شواهد. فهذه الجبال خلق عظيم، خلق هائل، كيف نصبت؟ والنصب يكون للخيمة، وذلك أن هيئة الجبل كهيئة الخيمة مسنم، وله في الأرض جذور راسخة، ولهذا قال في سورة عمة: والجبال أوتادا. فهذا أيضا يسترع الانتباه، فأنت حينما تقف أمام جبل تشعر بالتصاغر أمام هذا الخلق العظيم، وقد يكون جبلا من أصغر الجبال، فكيف إذا كانت هذه الجبال الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها بالكيلومترات؟ الله أكبر. هذه الجبال تسبح الله: يا جبال أوبي معه والطير. فهذه الجبال تسبح الله عز وجل وتخشى الله وتعظمه وتشفق من حمل الأمان. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، من أعلى إلى أسفل. هذه الأرض التي ندب عليها وتعيش عليها مختلف الخلائق، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا؟ أرأيت لو مادت أو اضطربت؟ انظر كيف سطحها الله تعالى وجعلها مهيئة للعيش فيها والسير في أرجائها. وقد استدل بعض العلماء ومنهم السيوطي رحمه الله على أن الأرض مسطحة وليست كرية، ليست كروية، من هذه الآية. أنقل لكم كلامه، قال: قوله وإلى الأرض كيف سطحت ظاهر في أن الأرض سطح، وعليه علماء الشرع، لا كرة كما قاله أهل الهيئة. من يقصدون بأهل الهيئة؟ أهل من يسمى بالجغرافيا، واسمها الصحيح الهيئة. قال: وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع، كأنه احترز رحمه الله أن الإنسان لو اعتقد أنها كرة فإن ذلك لا ينقض ركنا من أركان الشرع، لكنه استدل بالآية على أن الأرض مسطحة. ولكن لا ريب أن الأرض كروية، أن الأرض كروية. وقوله رحمه الله عليه علماء الشرع هذا ليس مسلما، بل عليه بعضهم. وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو سابق له كان يقول بكروية الأرض. ومما يستدل به على كريتها قول الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والليل والنهار إنما يقعان على الأرض، ففي حركتهما وتبادلهما هذا الشكل الكري. ثم إن الحس والواقع يقطع قطعا جازما أن الأرض كرية، ولهذا لا يسوغ القول بأنها مسطحة بجملتها. إذن كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت؟ نقول إن هذا بحسب نظر الناظر، بحسب نظر الناظر يرى الأرض مسطحة حتى ينقطع بصره بخط الأفق. ومما يدلك على أنها كرية أنك إذا أقبلت على جهة من الجهات فإنك أول ما ترى منها أعاليها، ترى مثلا رؤوس المآذن أو رؤوس الشجر أو غير ذلك، فكلما اقتربت نزل البصر إلى ما دون ذلك. فلا ريب، لا ريب أن الأرض كروية، وأن المراد هاهنا بقول الله تعالى كيف سطحت أي فيما يبدو للنظر. وإلى الأرض كيف سطحت. ثم قال الله عز وجل بعد أن لفت انتباههم إلى هذه المشاهد وهذه الدلائل الكونية العظيمة، وهي كما تلاحظون دلائل ميسرة سهلة يرونها صباح مساء، ليست أمورا صعبة تحتاج إلى رحلة في طلبها. قال: فذكر، إنما أنت مذكر. أمره بالتذكير، والتذكير هنا معناه الدلالة على الحق المصحوب بالموعظة التي تحرك القلوب ليحصل به التذكر. فذكر، إنما أنت مذكر. وإنما أداة حصر، يعني أن مهمتك ووظيفتك هي البلاغ والذكرى، لست عليهم بمسيطر. لست عليهم يعني على المخاطبين من المشركين بمسيطر، يعني بمتسلط. والقراءة المشهورة بالصاد، ولكن ثم قراءة بالسين بمسيطر، وهما يعني لفظان متطابقان في الدلالة على معنى التسلط، أي لست عليهم بمسيطر يعني بمتسلط، وذلك أن النبي لا يملك أن يدخل الإيمان والذكرى في قلوبهم قسرا، لست عليهم بمسيطر. وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، لأنه بعد ذلك جاءت السيطرة وتخير الناس بين الإيمان أو دفع الجزية أو الحرب، ولكن الصحيح في آيات الجهاد أنها ليست من قبيل المنسوخ، وإنما تنزل كل آية على الحال الذي يناسبها، فلا يقال إن آية السيف نسخت جميع الآيات. نعم نسختها في الوقت التي نزلت فيه، لكن إذا تجدد حال من الضعف لأهل الإسلام لم يتمكنوا من رفع علم الجهاد فإنهم يطبقون ما ناسب. مثال ذلك قد قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هل هذا متأتي الآن؟ غير متأتي، لا يمكن، وذلك بسبب ما آل إليه حال الأمة من الضعف. فلهذا ربما يتنزل على الحال الأمر بالكف، فإن الله تعالى قد قال للمؤمنين في حال الضعف، قال لهم: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فينبغي أن تطبق الآيات المتعلقة بالجهاد بحسب الحال، لا يتعسف في تطبيقها على غير ما يناسبها. فقوله لست عليهم بمسيطر هذه آية محكمة في الواقع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إدخال الإيمان والذكر في قلوبهم. ثم قال: إلا هنا بمعنى لكن، لكن من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى وكفر، ومعنى تولى أي أعرض وصد، فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا وعيد من الله عز وجل للكافر المتولي بأشد العذاب لقوله الأكبر، وهو عذاب النار. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بجملتين فقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم أي مرجعهم جميعا، ثم إن علينا حسابهم أي جزاءهم. فيا لها من سورة عظيمة وموعظة بليغة لما تدبرها، ونستنبط منها الفوائد التالية: أولا شدة أهوال القيامة، وذلك لأنه سماها الغاشية. الثانية سوء عاقبة الكافرين وشدة عذابهم في النار حسا ومعنى، وهذا واضح جلي من الآيات. الثالثة حسن عاقبة المؤمنين وكمال نعيمهم في الجنة حسا ومعنى. الرابعة أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات. كيف ذلك؟ قال الله تعالى: عين آنية، ضريع، قال سرور مرفوعة، أكواب موضوعة، نمارق مصفوفة، زرابي مبثوثة. هذه الأسماء معلومة في الدنيا ولا لا؟ معلومة، لكن الأمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ونقول أيضا: ليس في النار مما في الدنيا إلا الأسماء. فالأسماء واحدة والحقائق أو المسميات متفاوتة. الخامسة إثبات المعنى العام المشترك في الأذهان ليفهم الخطاب. يعني إذا قررنا قبل قليل بأن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، إذن ما دام أنه لا يلزم منه اتفاق المسميات في حقائقها وكيفياتها، فما فائدة التعبير بها إذن؟ فائدة التعبير بها للدلالة على المعنى المشترك. فإن مثلا في لفظ عين آنية التي في النار فيه معنى الحرارة المتناهية، وهذا أمر مدرك في الذهن، وإن لم تكن تلك العين الآنية في النار كعين حارة في الدنيا. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ذلك الضريع الذي في النار قطعا ليس كالضريع الذي تعافه البهائم والحيوانات في الدنيا، لكن فيه معنى مشترك، وهو كونه شوك ولا يسمن ولا يغني من جوع، ولذلك تعافه البهائم، ففيه معنى الأذى والمعاناة في تناوله. كذلك عند الحديث عن الجنة حينما تذكر السرور المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق والزرابي، فإن كل لفظ من هذه الألفاظ له معنى في الذهن، فلا يمكن أن يكون المعنى الذي يعطيه نمارق مصفوفة كالمعنى الذي تعطيه زربي مبثوثة، وذلك لأن هذا يتعلق بمعنى يقوم في الذهن، وإن لم يلزم من ذلك أن يكون هذا مثل هذا. ولهذا جعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أحد المثلين في الرسالة التدمرية على وجوب إثبات صفات الله عز وجل وأن إثباتها لا يلزم منه تمثيل، ضرب مثلين، أحدهما ما يكون في الجنة من أنواع النعيم والحور والقصور والدور والمراكب وغير ذلك، فإن الأسماء واحدة والحقائق مختلفة، فإذا كان هذا التفاوت بين مخلوق ومخلوق فكيف بين خالق ومخلوق؟ وضرب مثالا آخر بالروح، فإذا كانت الروح وهي مخلوقة توصف بأنها تصعد وتهبط وتسل وتنزع وغير ذلك وهي غير مدركة في حقيقتها وهي مخلوقة، فلا أن يوصف الخالق بمثل هذه الأوصاف حقيقة دون أن يلزم من ذلك إدراك للكيفيات ولا مماثلة للمخلوقين من باب أولى. هذا هو المعنى المشترك. ما فائدة هذا المعنى المشترك؟ حتى يفهم الخطاب، لأن الله تعالى لو لم يخاطبنا بما نعهد له مثيلا في الدنيا ما استفدنا من الخطاب، أليس كذلك؟ لو أن الله تعالى خاطب العرب بألفاظ أعجمية لم تقرأ أسماعهم من قبل، هل كان هذا يهز فيهم شعرة ولا يحملهم على الطاعة أو يزجرهم عن معصية؟ هذا لا يوجب ذلك، مثل لو يقرأ الأعجمي الكلام العربي، فلا بد من وجود معنى في الذهن، فوجود اشتراك في الذهن لا يلزم منه اشتراك في الخارج، لأنه إذا خرج من الذهن إلى الخارج بالإضافة والتخصيص فإن الاشتراك يزول، لكن فائدته حتى يفهم الخطاب. الفائدة السادسة، لفت الأنظار إلى التدبر في خلق الله. من أين ذلك؟ أفلا ينظرون، لفت الأنظار. ولهذا ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يستعملوا هذه الطريقة وأن يحركوا العقول النائمة والأذهان البليدة، وأن يقولوا للناس انظروا تفكروا التفتوا أبصروا ما حولكم عن يمينكم وشمالكم ومن فوقكم ومن تحت أرجلكم. لابد، لأن الذهن البليد العقل الغافل مغلق لا يقبل موعظة وذكرى، فإذا نفض عنه هذا الغبار صار يستقبل. ولهذا كان هذا الأسلوب من الأساليب الدعوية التربوية الأصيلة. الفائدة السابعة، قرب دلائل الربوبية ومباشرتها للمكلفين. قرب دلائل الربوبية ومباشرتها للمكلفين. لاحظوا يا أخوة، سماء وأرض وجبال وإبل، هل تحتاج إلى كد وعناء؟ هل يقول الإنسان أبى أتفرغ نهاية الأسبوع حتى أنظر إلى السماء أو حتى يذكر أن فيه أرض أذهب وأقصدها؟ لا يحتاج إلى هذا، بين يديك. فدلائل الربوبية قريبة جدا، بل إنها أقرب مما ذكر، كما قال الله في الآية الأخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن أراد أن يعتبر فما أقرب الطريق لمن أراد الذكرى. طيب، الفائدة الثامنة، الأمر بالتذكير واستعمال البراهين الحسية والعقلية. الأمر بالتذكير واستعمال البراهين الحسية والعقلية. قال فذكر إنما أنت مذكر. من أين أخذنا استعمال البراهين الحسية والعقلية؟ مما تقدم، لأنه قال فذكر بعد أن قال أفلا ينظرون إلى كذا وكذا وكذا، وهذا يستدعي إعمال الأدوات الحسية من البصر والسمع وغيرها، واستعمال العقل في الاستنباط. التاسعة، أن الداعية لا يملك إلا البيان والهدى بيد الله، ولهذا أثر وفائدة على نفس الداعية، وهو أن لا يشعر بالإحباط والخذلان، ولهذا قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فينبغي للداعية أن يجتهد في دعوته وإبلاغها وألا يشغل باله في النتائج، فهذا إلى الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لآمن من في الأرض كلهم جميعا. العاشرة: لا إكراه في الدين. قال: لست عليهم بمسيطر. نعم، أمر الدين والعقيدة لا يمكن أن يقع فيه إكراه، لا يمكن أن تدخل الإيمان والعقيدة في نفس الإنسان. هذا الدين الذي بمعنى التدين، تدين القلب. أما الدين بمعنى الشرع والنظام فهذا من الأحكام السلطانية التي إذا كتب الله تعالى لأهل دينه التمكين فإنهم يلزمون الناس بشرع الله، فمن قبل دين الله فله ما لنا وعليه ما علينا وهو كأحدنا، ومن أبى فإن عليه أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر لكي يكون الدين لله، لأن معنى ذلك أنه خضع لدين الله ولشرعه ولإمرة المسلمين، فإن أبى فالسيف. هكذا رتب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمور. الحادية عشرة: الوعيد الشديد على الكافر المعرض. قال تعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. طيب، الثانية عشرة: ولاحظوا أيضا أن الإعراض، يعني مجرد الإعراض والتولي، نوع من أنواع الكفر. يعني كون الإنسان يصرف فكره ويعرض بعقله عن النظر في دين الله عز وجل يكفر بذلك، حتى لو لم يقل كلاما كفريا، حتى لو لم يقع منه شرك وعبادة أصنام، إذا أعرض عن دين الله وأبى أن يصغي إليه فهو كافر. وقد مثل لذلك لما جرى من أبناء عبد ياليل حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أشق ما جرى على نبينا صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن ذلك، فقال: أتيت بني عبد ياليل فدعوتهم إلى الله، فقال أحدهم: أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله، وقال الآخر: هو يمزق أستار الكعبة إن كان الله قد أرسلك، يعني يحكي عن نفسه، سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان الله أرسلك فهو البعيد يمزق أستار الكعبة. وقال الثالث: يا هذا، إن كان الله قد أرسلك فلا أنت أعظم في عيني من أن أرد عليك، وإن كان الله لم يرسلك فلا أنت أحقر في عيني من أن أرد عليك. ثم قام وترك. ولهذا شق ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى خرج مهموما يهيم على وجهه حتى بلغ قرن الثعالب، فبعث الله إليه ملك الجبال، وقال بعث الله إليه جبريل، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال يسلم عليك. فقال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان المحيطان بمكة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: بل أصبر، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الفائدة الأخيرة: إثبات البعث والجزاء. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. إن إلينا إيابهم، كل هذه الخلائق تؤوب إلى الله عز وجل وحسابها عليه، لا يخرجون من سلطان الله ولا ينفذون من ملكه. وبهذا تم الكلام على هذه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
هذه السورة تسمى سورة الفجر نسبة إلى أقسام الله تعالى بالفجر في مستهلها، وهذه السورة عليها سمة السور المكية في مقاصدها وفي أسلوبها وجزالتها وفي تنوع مقاطعها وما تتضمنه من أنواع البلاغة التي تأخذ بمجامع القلوب. ولهذه السورة كما للسور المكية مقاصد، منها إثبات المعاد والجزاء، وهذا في أولها وآخرها. من مقاصد السورة اضطراد سنن الله في أعدائه، ومن مقاصدها الكشف عن طبيعة النفس الكافرة في السراء والضراء، الكشف عن طبيعة النفس الكافرة وإن شئت فقل المنحرفة في السراء والضراء. ومن مقاصدها بيان التلازم بين الإيمان من جهة والأخلاق والسلوك من جهة أخرى. هذه المقاصد الأربعة لو أردنا أن نشير إليها في ثنايا هذه السورة لوجدنا أن الأقسام التي في مستهلها أتت لإثبات المعاد، هل في ذلك قسم لذي حجر، ثم في آخرها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وقوله يا أيتها النفس المطمئنة، كل ذلك يحقق المقصد الأول وهو إثبات المعاد والجزاء. وأما اضطراد سنن الله في أعدائه فيؤخذ من الآيات التي مستهلها ألم تر كيف فعل ربك بعاد إلى قوله إن ربك لبالمرصاد. وأما الكشف عن طبيعة النفس المنحرفة في حال السراء والضراء فيؤخذ من الآيات من قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إلى آخره. وأما التلازم بين الإيمان من جهة والأخلاق والسلوك من جهة فيؤخذ من الآيات كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بوليزة، هاتف رقم 06-364-01-5، فاكس رقم 06-362-1-7-1، لأنها صندوق بريد 306.
إن قرآن الفجر كان
مشهورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن المراد النهار كله، وكأن من ذهب إلى هذا القول جعل هذا قسيما لقوله وليال عشر، فجعل الآية الأولى للدلالة على النهار لكون الآية الثانية تشير إلى الليل. وأقرب هذه الأقوال القول الأول وهو أن المراد بالفجر فجر كل يوم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من الأمكنة والأزمنة والمخلوقات. فمما أقسم الله تعالى به من الأزمنة الفجر والعصر والضحى والليل والنهار، هذه نقول أزمنة وربما نقول عن بعضها أحوال. الأمكنة أقسم الله ببعض الأمكنة مثل لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين، المخلوقات والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وهكذا. فلله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فها هنا قد أقسم بهذا الوقت، وفيه لفت انتباه إلى تغير الأحوال وقدرة الله عز وجل على صبغ كل حال ووقت بصبغة خاصة. فحال الفجر ليس كحال الظهر ولا العصر بل ولا المغرب، مع أن الفجر يمثل نقلة من الليل إلى النهار، والمغرب نقلة من النهار إلى الليل، إلا أن بينهما فروقا يجدها الإنسان. قال والفجر وليال عشر، هذه العشر الليالي هي ليالي عشر ذي الحجة، وكأن هذا التفسير محل إجماع بين المفسرين، كما أشار إلى ذلك إمامهم ابن جرير الطبري. فالمراد بالليالي العشر ليالي عشر ذي الحجة، وهي ليال وأيام شريفة، والعرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة معا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العمل الصالح فيها محبوب عند الله عز وجل. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني مجاهدا في سبيل الله في بعض الألفاظ، فعفر وجهه بالتراب فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، وقد تواتر هذا عن المفسرين. والشفع، الشفع والوتر، هذه الآيات مع أنها فيها من المحسنات البلاغية ما يسمى بالسجع، وهو سجع غير متكلف، لكن فيها أيضا طباق بتقابل هذه المفردات الشفع والوتر، فيها مقابلة. فما الشفع؟ فقيل إن المراد بالشفع الزوج، يعني العدد الزوجي، والواتر الفرد، يعني العدد الفردي. وقيل المراد بالشفع يوم النحر لكونه العاشر، والمراد بالوتر يوم عرفة لكونه التاسع. وقيل المراد بالشفع هو المخلوق، والوتر هو الخالق، وكأن قائل ذلك لاحظ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله وتر يحب الوتر. وقيل إن المراد بهما الشفع والوتر الصلاة المفروضة، فمنها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، فصلاة المغرب وتر وبقية الصلوات شفع، فالمراد بالشفع والوتر الصلوات المفروضة. والصحيح في هذه الأقوال ما دل على العموم، وهو اختيار إمام المفسرين ابن جرير الطبري، أن المراد بذلك العموم، فكل شيء إما أن يكون شفعا وإما أن يكون وترا، فالقول بالعموم أولى لكي يتناول جميع مفرداته، فيدخل في ذلك يوم عرفة، ويدخل في ذلك يوم النحر، ويدخل فيه الخلق، ويدخل كل شيء، فما من شيء إلا وهو مندرج تحت هذين الوصفين، إلا وهو مندرج تحت هذين الوصفين. قال تعالى: والليل إذا يسري. الليل معروف، ومعنى يسري يعني مقبلا ومدبرا، فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بسريانه في حال إقباله وفي حال إدباره، فهو في حال سري أو سريان. وقيل إن المراد به تحديدا إذا ذهب وسار، فكأنهم أرادوا بذلك الإدبار دون الإقبال، وجعلوا هذا بإزاء قوله والفجر، لأن الفجر هو إقبال النهار، والليل إذا يسر إدبار الليل. وخصه بعضهم بليلة مزدلفة، ولا وجه لهذا التخصيص في الواقع، ولكن لعله لما رأى قول الله تعالى وليال عشر، وقول من قال بأن الشفع يوم النحر وأن الوتر يوم عرفة، جعل هذا ليلة مزدلفة، ولكن الآية أعم من ذلك. هذه الأقسام في الحقيقة أقسام من الله عز وجل ببعض مخلوقاته على اختلاف أنواعها، فأين جواب القسم؟ والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ إذن أين القسم الذي سأل الله تعالى عنه؟ لا نجده، فهو محذوف، وكأنه لبداهته وعظمه وشهرته لم يحتج إلى ذكره. وتقديره لتبعثن ولتجازن على أعمالكم لتحاسبن، وهو الأمر الذي كان ينكره كفار مكة ومشركو العرب. فالله تعالى يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لتبعثن ولتحاسبن ولتجازن على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال معقبا على ذلك: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل في هذه المذكورات مقنع لصاحب عقل؟ فالقسم هنا المقصود به ما يحصل به الإقناع. هل في ذلك مقنع لذي حجر؟ ما المراد بالحجر؟ العقل. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه عن فعل القبيح، وكذلك سمي عقلا لأنه يعقله عن ذلك. إذن هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لصاحب عقل. فلا شك أن من كان ذا عقل أن في هذه الأقسام المتتابعة مقنع وكفاية على ثبوت المعاد والجزاء والحساب. ثم قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ بعد أن ذكر الله تعالى هذه الأقسام الفخمة ونوعها مما يدل على عظم المقسم عليه، أتى بلون جديد من ألوان الإقناع، وهو الاستشهاد بالسنن الكونية في السالفين. قال: ألم ترى، والخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤية هنا رؤية علمية أم بصرية؟ علمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبصر بعيني رأسه ما فعل الله بعاد، فالمقصود بهذه الرؤية الرؤية العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وهذا الاستفهام استفهام تقريري، وعاد هي قبيلة معروفة كانت تسكن منطقة الأحقاف التي تسمى الآن صحراء الأحقاف، وربما لم تكن صحراء في ذلك الوقت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، والمنطقة معروفة تقع في طرف الربع الخالي حاليا في أجزاء من اليمن. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ثم قال: إرم، هكذا بلا تنوين ولا إضافة، إرم ذات العماد. اختلف المفسرون اختلافا واسعا في تفسير إرم، فمنهم من قال هي عاد الأولى، يعني قبيلة عاد، وبعضهم وهو ما اختاره ابن جرير الطبري قال قبيلة من عاد، فكأن عاد هي الأم وإرم فخذ من تلكم القبيلة. فإذا قلنا إن إرم هي ذاتها عاد، فيكون ذلك عطف بيان أو بدل، يكون هذا عطف بيان أو بدل. وقد منع من الصرف لما؟ لسببين: للعلمية والتأنيث. للعلمية والتأنيث يمكن قال العجمة أيضا، لأن إرم إلا إذا قلنا أنهم عرب، العرب العاربة. المهم إن هذه اللفظة اجتمع فيها علمية وتأنيث، طيب، لأنها اسم لقبيلة على أحد القولين. وقيل في تفسير إرم إنها مدينتهم، إنها اسم لمدينة عاد أو قوم عاد أو إحدى مدنهم، حتى إن من المفسرين من سماها وقال هي الإسكندرية، وقال بعضهم هي دمشق، ولكن هذه الأقوال مستبعدة، لأن الإسكندرية لم تكن مسكنا لقوم عاد ولا دمسكنا لهم، إلا أن يكون ذلك من تشابه الأسماء، ولكن هذا بعيد. وقال بعضهم إن معنى إرم إن معناها أي القديمة أو الهالكة، وأقرب الأقوال في هذا ما اختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أن المراد بإرم قبيلة من عاد، وهي هكذا تقرأ إرم، وقد أجمع القراء على ترك الإضافة فيها والتنوين. قال: إرم ذات العماد، هذا وصف لها بأنها ذات العماد. فإذا قلنا هي القبيلة، لاحظوا عندنا قولان يعني متكافئان أو متقاربان، أن تكون إرم اسم للقبيلة أو تكون إرم اسم للمدينة التي سكنتها القبيلة، وعلى هذا يكون الوصف بعدها ذات العماد على هذا التنوع. فإذا قلنا إن إرم اسم للقبيلة فما معنى ذات العماد؟ يعني طوال الأجسام، يعني أنهم أوتوا بسطة في الجسم، كما قال الله تعالى على لسان نبيهم هود: وزادكم في الخلق بسطة. لكن عند كم هذه البسطة؟ ليس عندنا فيه علم قطعي. لا شك أن قبيلة عاد قد أتاهم الله تعالى بسطة في الجسم وقوة وطول، فهم عظام الأجسام. حتى إن من المفسرين من أغرب في ذلك وقال إن الطويل منهم طوله 400 ذراع. كم متر يعني؟ 200 متر. ولكن هذا يبدو والله أعلم أنه من الإسرائيليات، لأن أبانا آدم عليه السلام كم كان طوله؟ 60 ذراعا في السماء، يعني 30 مترا. وقد جاء في الحديث: فلم يزل الخلق ينقص بعد ذلك. فينبغي أن يكون إذن قوم عاد دون أباهم أقل. فالقول بأنهم يبلغون هذا الله أعلم أنه من قبيل الإسرائيليات، مثل ما يذكر الطبري في كتابه في تاريخه، يذكر بعض الروايات الإسرائيلية، ومنها أنه ذكر قصة عوج بن عنق، سمعتم به؟ وأن عوج بن عنق هذا كان من ذرية آدم، وأنه كان يبلغ من الطول أنه كان يغمس يده في لجة البحر فيأخذ حوتا فيشويه في عين الشمس فيأكل. كل هذه من الخيالات التي يغرب فيها بعض المفسرين، يعني يهولون بها على العامة، وينبغي لنا أن نقتصد فلا نقول إلا ما دل عليه القرآن. طيب، إذن هم يكفينا أنهم عظام الأجسام وأنهم طوال القامة، هذا إذا قلنا إن إرم هي القبيلة. وأما إذا قلنا إنها المدينة، فحينئذ يكون معنا ذات العماد، أي ذات الأعمدة الخيام المرتفعة، أعمدة الخيام المرتفعة. وقد استدل غير واحد من المفسرين على أن القوم كانوا رحلا، كانوا رحلا، وأنهم لا يستقرون في موضع، بل ينصبون خيامهم الهائلة الكبيرة ثم يرتحلون، كما هو حال الأعراب. إرم ذات العماد. وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالعماد أي الأعمدة المبنية من الحجر أو من الرخام. وعلى كل تقدير فإن هذا أيضا يدل على أن القوم كانوا عظيمي الخلقة، لأنه لا يمكن أن تكون أعمدة خيامهم طويلة مرتفعة إلا وهم كذلك، فإن الإنسان يرفع سقف بيته بما يتناسب مع خلقته، أليس كذلك؟ فلا شك أن هذا تفخيم لحالهم وعظم خلقهم، وفي هذا إشارة إلى من أنتم يا قريش أمام هؤلاء، كانوا أشد منكم قوة وأكثر آثار في الأرض، أشد قوة وآثارا في الأرض، ومع ذلك فعل الله بهم ما فعل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني مثل تلك القبيلة في بطشهم وقوتهم. إذن لم يخلق مثلها، أي مثل تلك القبيلة في بطشها وقوتها. فإذا كان هذا حالهم وقد أهلكهم الله، بما أهلكهم الله؟ بالريح، مع أن الهواء ألطف المخلوقات، فانظر كيف أذلهم الله أن أهلكهم بألطف شيء. فكانوا كأعجاز نخل خاوية، سلط الله تعالى عليهم ريحا صرصرا 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فكانت الريح تحمل أحدهم في العلو ثم تدقه في الأرض، وكان بعضهم يدفن نصف جسمه في الأرض ليتقي الريح أن تحمله فتجتثه فيبقى كأنه أصل نخلة. أعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل منقعر كما وصف الله عز وجل. انظروا كيف الله عز وجل يسلط جندا من جنده من ألطف الأشياء وهو الهواء، فيحيله إلى قوة جبارة تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وربما دلت هذه الآية على أنه كان لهم فعلا بيوت مسكونة، لأن لو قدر أنه كان لهم خيام فالغالب أن الريح ستقتلع الخيام وتطير بها كل مطار، لكن ربما كانوا فعلا لهم بيوت مبنية من الأعمدة الرخامية الحجرية، فلذلك بقيت. ثم قال الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. هذا عطف، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وكيف فعل بثمود. وثمود وهي قبيلة كانت تسكن وادي الحجر، وادي القرى الواقع بين مكة والشام. وثمود الذين جابوا الصخر، ما معنى جابوا الصخر؟ يعني شقوه وقطعوه، وذلك أن بلدهم وادي القرى كان جزء منه جبال وجزء منه سهول، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويبنون من سهولها قصورا غاية ما يكون في العمران، ولا تزال آثارهم باقية، وهي المسماة الآن بمدائن صالح. يأتون إلى الجبل الأشم فيعملون فيه المطارق والإزميل وينقشونه ويتخذون فيه الغرف والمساكن، ويخرج بصورة عجيبة، ومما يدل على كبر أجسامهم أيضا وقوتهم. وثمود الذين جابوا الصخر، والصخر من أقوى المخلوقات بالواد، يعني وادي القرى. ثم قال: وماذا كان حال هؤلاء؟ كان حالهم أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بالصوت، والصوت هو تلكم الصيحة الهائلة التي قطعت قلوبهم في صدورهم، رعب هائل من جراء ذلك الصوت العظيم، فتقطعت نياط قلوبهم في صدورهم، أهلكهم الله عز وجل، ما أهون الخلق على الله. فهذا الكلام يساق لقريش، وهم كما قال الله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. في طريقهم في تجارة الشام يمرون بوادي القرى. وبهذه المناسبة فإنه ينبغي أن يعلم أن من الآداب الشرعية ألا يتفكه الإنسان بزيارة تلك الآثار، وأنه لا يحل أن يدخلها على سبيل النزهة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر ألا يدخلها الإنسان إلا وهو باكر. فحينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك أخبر أصحابه بأنهم سيمرون بوادي القرى، وقال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتبعوا. ونهى أن يستقى من بئرها، ومن كان قد استقى وعجن من ماء ذلك البئر أمر به أن يجعل للبهائم. ونهى أصحابه تلك الليلة أن يخرج منهم أحد، وقال إنه ستهب ريح هذه الليلة، نهاهم أن يخرجوا، فخرج منهم رجلان لعلهما لم يعلما أو غلب على أمرهما. أما أحدهما فخرج في تلك الليلة فاحتملتهما الريح فألقتهما في جبال طي. تخيلوا هذه المسافة من وادي القرى إلى أجا وسلمى، حملتهما الريح وألقتهما في ذلك المكان، فأهدتهما طي للنبي صلى الله عليه وسلم، ردتهما إليه، هذا عجيب. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى قنع رأسه ومر مسرعا بها، وذلك لتعظيمه جناب الله وأيام الله، خلافا لما يفعله بعض السفهاء يأتون إلى هذه الأماكن والبقاع التي حل فيها وعيد الله عز وجل، فيتفكهون ويتندرون ويتنزهون باسم السياحة وباسم، ولا يعتبرون. نعم، لو دخلها الإنسان على سبيل العبرة فلا حرج، ليدخل وينظر مثل هذه المساكن الهائلة ويستعبر ويعني يتعظ فلا بأس، لكن الأهم الأغلب أن الناس الذين يغشون هذه الأماكن يأتونها على سبيل النزهة والمرح والفرح وغير ذلك، ربما لم يعلم، لكن من علم فعليه أن يتأدب بهذا الأدب، فإما أن يدخل على الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يدع. ثم قال الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد. هذا هو المثال الثالث لفعل الله عز وجل وسنته الكونية في الأولين. فرعون معروف وشهرته في الكفر، فإنه لا يعلم أحد من بني آدم توسع في الكلام وفي إطلاق القول بإنكار الرب سبحانه وبحمده مثل فرعون، فإنه ادعى الربوبية وادعى الألوهية، فقال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، عياذا بالله. ولذلك أذله الله أيما إذلال، قال الله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد، وكأنه أراد فرعون ومن وافقه، قال ذي الأوتاد، ما الأوتاد؟ اختلف المفسرون في المراد بالأوتاد، فقيل المراد بها أوتاد التعذيب، وذلك أنه كان يتد الوتد في الأرض من الخشب أو من الحديد ويربط به الناس ويعذبهم، يعني يضرب أربعة أوتاد كما أعضاء الإنسان الأربعة يداه ورجلاه، فيربط كل يد بوتد وكل رجل بوتد يوثقه، وفرعون ذي الأوتاد. إذن هذه الأوتاد المراد بها أوتاد التعذيب، وقد تكون من خشب أو من حديد. وقيل إن المراد بالأوتاد أي الجنود، لأن جنود الملك بمنزلة الأوتاد التي تثبت ملكه. وقيل المراد بالأوتاد الحبال، وكأن هذا والله أعلم من تفسير الشيء بلازمه، لأنه لا قيمة للوتد المضروب في الأرض إلا بحبل يشد إليه، فقيل الحبال، فتكون المقصود الحبال التي تتصل بهذه الأوتاد. وقيل إن الأوتاد هي عبارة عن مظلات تحتها ملاعب يلعب بها، وهذا يدل على أن هذه المسقفات كانت منذ القدم، المسقفات الرياضية يعني ما يسمى الآن بالاستادات وغير ذلك، أنها كانت موجودة منذ القدم، وأن فرعون كان يتخذ المظلات الهائلة التي يجري تحتها أنواع اللعب والفنون. هكذا قيل أيضا في تفسير الأوتاد، فصار عندنا أربعة أقوال، إما أنها أوتاد التعذيب، وإما أن المراد الجنود، وإما أن المراد الحبال، وإما أن المراد هذه المظلات وما تحتها من ملاعب. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، إذا قال الذين وقد كان الحديث عن فرد وهو فرعون، فربما هذا يعزز أن الأوتاد معناها الجنود، وربما يراد بفرعون آل فرعون وملأه وجنده عموما، يعني فرعون ومن وافقه، فعبر عنهم بزعيمهم ورئيسهم. الذين طغوا في البلاد، إي والله قد طغوا، ما معنى طغوا؟ أي تجاوزوا الحد وتجبروا، فهذا هو معنى الطغيان، إن لما طغى الماء أي جاوز حده المعتاد. الذين طغوا في البلاد، وقد كان فرعون طاغية، كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه، هذا في تعامله مع الخلق، وأما مع الخالق فقد طغى وتجبر وزعم أنه الرب وأنكر وجود الرب وقال وما رب العالمين. إذن ينطبق عليه انطباقا تاما وصف الطغيان، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ليس أفسدوا فقط بل أكثروا، فأكثروا فيها الفساد. ما المراد بالفساد؟ كل فساد من قتل ومعاصي وكفر، كل هذا فساد، وإذا حل الفساد فما أوشك وقوع العذاب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب، الله أكبر. هذه الآية ترتجف منها قلوب المؤمنين العارفين بالله عز وجل، صب عليهم، عبر بالصب، والصب يعني المراد بالصب أي أنزل، لكنه إنزال متتابع فيه معنى التتابع، لأن الصبيب يكون متتابعا. ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب، ما معنى سوط؟ يعني نوع عذاب لاذع متتابع، لأن السوط فيه معنى اللذع، فالسياط تلذع الجلود، ففيها معنى اللذع الشديد. إذا سوط عذاب ليس نوع عذاب وحسب، بل نوع عذاب لاذع متتابع كما دل عليه صبا. ثم ختم إن ربك لبالمرصاد، إن تفيد التأكيد والتحقيق، إن ربك لبالمرصاد يعني أنه سبحانه وتعالى يرصد أعمالهم ولا يفلت منهم أحد، هكذا حال من يرصد، الراصد يرقب العمل، والراصد أيضا لا يفلت منه المرصود لأنه يأتيه على حين غرة. وهكذا الله سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن ربك لبالمرصاد. فهذا المقطع كما ترون فيه نوع جديد من التأثير على منكر البعث ومكذبي نبينا صلى الله عليه وسلم، تذكير لهم بحال الأمم السابقة وما جرى منها من تكذيب، وكيف أخذها الله أخذ عزيز مقتدر. فضرب الأمثلة بثلاث أمم، عاد وثمود وآل فرعون. وبعد هذا انتقل السياق إلى لون جديد من ألوان التأثير. وهذه السورة عجيبة يعني في تأثيرها وتنقلها والتفاتها، فبينما هي من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة، بينما هو مشهد كوني إذا بمشهد أرضي، بينما هو شيء تاريخي إذا بشيء واقعي، شيء في الآفاق وإذا به في النفس. عجيب يعني تأثير الآية وتطوافها بالنفس البشرية. يقول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. الإنسان ها هنا يحتمل أن يراد به جنس الإنسان، ويحتمل أن يراد به الكافر خاصة. وقد قررنا غير مرة أن بعض المفسرين، ولعله الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول الغالب في الإنسان الذي يذكر في السور المكية أنه الكافر. يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، معنى ابتلاه أي اختبره، إذا ما ابتلاه ربه. وهذه الربوبية ما نوعها؟ ربوبية عامة. فأكرمه ونعمه. أكرمه بما؟ بالمال، بالصحة، بالجاه، بأي نوع من أنواع الإكرام والإنعام. فيقول ربي أكرمن. يصف الله تعالى حال الإنسان من حيث هو إنسان أو الإنسان صاحب النفس المنحرفة، بأنه إذا رأى في قدر الله تعالى له توسعة في الرزق وصحة في البدن ونيلا لما يهوى ويشتهي، ظن ذلك دليل كرامة، فيقول ربي أكرمن، أنا كريم على الله. هكذا يتبادر إلى ذهنه. بالمقابل: وأما إذا ما ابتلاه، إذا كلاهما بلاء، فقدر عليه رزقه. معنى قدر أي ضيق، كما قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يعني قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. والرزق يشمل رزق المال ورزق الصحة ورزق الجاه وجميع أنواع الرزق. فقدر عليه رزقه فيقول، أي ذلك الإنسان، ربي أهانا، أي يظن أن تضييق الله تعالى عليه في الرزق وحبس بعض ما يشتهي دليل على هوانه على الله. هكذا يقع في بالي أو في نفس الكافر وفي النفوس المنحرفة أو ضعيفة الإيمان. فلأجل هذا عقب الله تعالى على هذين الموقفين بقوله: كلا. إذن كلا هنا متعلقة بما قبلها، وكلا كما مر بنا كلمة ردع، كلمة ردع وزجر، يراد بها إبطال وإسقاط ما تقدم، ومعناها ليس الأمر كما تظنون. كلا أي ليس الأمر كما تظنون. فليس عطاؤنا دليل الكرامة، وليس منعنا دليل الهوان. إذن ما الذي يدل على الكرامة وما الذي يدل على الهوان؟ إذا أعطي فشكر ومنع فصبر فهذا دليل ماذا؟ الكرامة. وإذا أعطي فبطر ومنع فضجر فهذا دليل الهوان. هذه حقيقة الكرامة والهوان. نقول إن دليل الكرامة والهوان عند الله عز وجل أنه إن أعطي فشكر أو منع فصبر فهذا الكريم على الله. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فلهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله. أما الهوان على الله فذلك إذا أعطي فأشر وبطر، ومنع فتسخط وضجر، فهذا هو الهين على الله. أما مجرد الإعطاء والمنع فهذا ماذا نسميه؟ ابتلاء. ولأجل هذا أدرك هذا أهل الإيمان. فماذا قال سليمان عليه السلام لما رأى عرشها مستقرا عنده؟ رأسا قال: هذا من فضل ربي، لما؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأدرك للتو أن تمكين الله تعالى إياه بأن يأتي إليه عرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه 3000 ميل ربما أو أكثر، أن هذا ابتلاء قبل أن يكون شيئا آخر، وأن حق ذلك هو الشكر. حتى يكون اجتاز الابتلاء والاختبار ونجح فيه. بخلاف قارون، فإن قارون لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وقال له قوم لا تفرح، يعني لا تفرح فرحة أشهر وبطر، إن الله لا يحب الفرحين، ماذا قال؟ هل قال هذا من فضل ربي؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، نلت هذا بكياستي وحذقي ومهارتي، هكذا لم يثرب النعمة على مسديها. فلهذا قال الله كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، فليس عطاؤنا علامة الكرامة ولا منعنا علامة الهوان. ثم قال بل لا، بل لا أي لكن، لكن حالكم أنكم ماذا؟ بل لا تكرمون اليتيم. من اليتيم؟ من مات أبوه ولم يبلغ سن الاحتلام، هذا هو اليتيم، وهو أحد الضعيفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرد عليكم في الضعيفين اليتيم والمرأة. فكان من حال العرب في الجاهلية أن اليتيم كما تقول العامة عندنا جدارا قصير، لا يفرضون له من الميراث ولا يأبهون به ويأكلون ماله ولا يحسنون إليه ولا يلتفتون إليه، لأنه ليس له أب يرجع إليه ويعتضد به. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي أنكم لا تكرمون اليتيم بإيفائه حقه ولا بالإحسان إليه، وهذه أخلاق جاهلية ناتجة عن ذهاب الإيمان، وإلا فإن المؤمن لا يمكن أن يصدر منه ذلك. المؤمن إيمانه يزرع الرحمة في قلبه فيرحم هذا الضعيف. قال ولا تحاضون على طعام المسكين، تحاضون يعني لا يحض بعضكم بعضا ولا تحضون أنفسكم. إذن معنى لا تحاضون أي لا تحضون أنفسكم ولا غيركم، والحض بمعنى الحث، الحض هو الحث، أي بمعنى لا يحث بعضكم بعضا ولا تحثون أنفسكم على طعام المسكين. وش المقصود بطعام هنا؟ مصدر. المقصود بطعام أي إطعام، المقصود بطعام أي إطعام المسكين. ومن المسكين؟ المسكين هو من أسكنته الفاقة والعوز، تجده كما وصف الله مسكين، يعني يميل للسكون والخمول والدعة، لا يكاد يرفع طرفه بسبب فقره وعوزه، وهذا أمر مدرك لأن ما في النفس يظهر على الجوارح. فإذا كان الإنسان في حال اضطرار وافتقار وقلة ذات يد، تجده أنه إذا خاطب الناس تمسكن وكلمهم بصوت خفيض وتوسل إليهم، فلذلك قيل عنه مسكين. وإذا ما صار له حظ من الغناء يعني انتشى وافتخر، إلا من عصم الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فالغنى يحمل الإنسان على الانتشاء والفخر إلا إذا أسكنه الله بالإيمان. طيب ولا تحاضون على طعام المسكين، ماذا أيضا من أوصافهم؟ وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون التراث هكذا بالتاء، وكلهن قرئت بالتاء وبالياء، كل الأربعة تكرمون وتحاضون وتأكلون وتحبون بالتاء والياء. وتأكلون التراث، ما التراث؟ التراث هو الميراث. أكلا لما، لما لما أي شديدة، وفسرها بعضهم يعني سفة، الذي يأكل الطعام سف كناية عن ماذا؟ عن كثرته، وأنه حتى ربما أنه لا ينضغه لعجلته ونهمه. وتأكلون التراث أكلا لما، وعبر بعضهم بلف كل شيء، يعني أنكم تلفون كل شيء، وكلها ألفاظ متقاربة. وسر ذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان، التراث هو الميراث، فكانوا لا يورثون النساء والصبيان، بل ولا يؤتون النساء مهورهن. ولهذا قال الله تعالى في مطلع سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال قبل ذلك إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كانوا لا يؤتون يتامى النساء مهورهن ويتزوجونهن ولا يورثونهن، فأنبهم الله تعالى على هذه الأخلاق البذيئة التي فيها امتهان للحقوق. قال وتأكلون التراث أكلا لما، إذا ذكرنا في لما شديدة وسفة ولفة. وتحبون المال حبا جما، جما أي كثيرة أو شديدة، وهذا من طبيعة النفس في الأصل، وإنه لحب الخير لشديد، ولا يضبط هذه الأمور إلا الإيمان. فهذه الأوصاف الأربعة من أوصافهم التي أنبهم الله تعالى عليها، وهي دليل على ما تقدم بأن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فهذا هو تطبيقها الواقعي في حياتهم، فأنبهم الله تعالى على ذلك، وبه يتبين أن الأخلاق ثمرة للإيمان. ثم قال الله عز وجل: كلا، أي كلمة ردع، إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا انتقال في الأسلوب يحمل القلب والعقل إلى ميدان آخر، إلى موضوع جديد. وهذا سر الحيوية في هذه السورة، تنقلها في قلب ابن آدم وعقله من مشهد إلى مشهد، ومن حال إلى حال، من النفس إلى الآفاق، من التاريخ إلى الواقع. فقال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ومعنى دكت أي زلزلت وحطمت ودقت، فالدك يحمل هذه المعاني: الحركة المضطربة اللي هي الزلزلة، ثم التحطيم فلا يبقى شيء على شيء، ثم الدق والتفتيت. دكت بمعنى دقت، وهذا لا يكون إلا بعد حطمها وزلزالها. دكا دكا، وهذا للتأكيد، فإنه بليغ في إثبات المراد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ومتى هذا؟ يوم القيامة. وجاء ربك، الله أكبر، جاء ربك. إذا من الجائي؟ الله سبحانه ربك. والملك، أي وجاء الملك صفا صفا، أي مصطفين صفوفا إثر الصفوف. وجاء ربك والملك صفا صفا، وهو أعظم مشاهد القيامة، حينما تنشق السماء الأولى فيهبط ملائكتها ويحيطون بأهل الأرض إحاطة السوار بالمعصر، ثم السماء الثانية فيصطفون خلف الصف الأول المحيط، فالثالثة فالرابعة، ثم بعد ذلك ينزل الرب سبحانه وبحمده عز وجل لفصل القضاء بين العباد. هذا هو المجيء المذكور في هذه الآية، وهو مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته سبحانه، نثبته ولا ننكره ولا نعطله ولا نؤوله بأنواع التحريفات، بل نثبته إثباتا حقيقيا على ما يليق بجلال ربنا. ولا يجوز تفسير المجيء بأنه مجيء أمره، فكيف يقال وجاء ربك مجيء أمره، ثم يعني يقال ليست على ظاهرها، ومجيء الملائكة على ظاهرها، وهما آية واحدة؟ هذا من العدوان على النصوص، ومن التحكم والتشهي بلا دليل. وجاء ربك والملك، يجعلون مجيء الرب ليس على ظاهره، ومجيء الملك على ظاهره. يا سبحان الله، تلك إذن قسمة ضيزة، بل هو مجيء حقيقي للرب ومجيء حق. وأن ادعاء التأويل في هذه المقامات نوع من الافتيات على الله عز وجل، وطعن في بيان القرآن. ولو شاء الله تعالى لعبر بما ادعوه، لكنه أراد حقا وصدقا هذا الخبر. فنعتقد أنه يجيء سبحانه وبحمده يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وأن المجيء كما النزول كما الاستواء من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته وحكمته، يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأن فعله لها لا يتضمن نقصا بحال. وأما دعواهم بأن هذا يلزم منه حلول الحوادث بالرب، فدعوى مردودة، لأننا نقول إن جنس الفعل صفة ذاتية لله، وأنه فعال لما يريد كما تقدم. وأما صوره وأفراده وأحاده فتتنوع كما يقدر سبحانه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فليس في هذا شيء من دعاوى التي أطلقوها بلا دليل ولا نص، كدعوى حلول الحوادث وغيرها، بل هذه لوازم ألزموا بها أنفسهم فأفسدوا بها فهمهم لمراد الله تعالى. يقول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. جيء هكذا بصيغة الفعل الذي المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، وذلك أن جهنم خلق لا يأتي بنفسه بل يجاء به. من الذي يجيء به؟ ملائكة الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. رواه مسلم. وهذا مشهد رهيب، هذه النار تجر جرا، قعرها عميق وهائلة الحجم، قد أضرمت 1,000 سنين، فهي سوداء مظلمة والعياذ بالله، يؤتى بها تجر لها 70,000 زمام مقود، على كل زمام 70,000 ملك. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. ما يعني أبلغ هذه الموعظة؟ يتذكر الإنسان، أي الإنسان الكافر الذي كان مكذبا بالمعاد رادا خبر الله وخبر رسوله، يتذكر. لكن وأنى له الذكرى، أنى هذه كلمة استبعاد وتيئيس، يعني يندم ولا تساعة مندم، وأنى له الذكرى، لا ينتفع من ذكرى. ولهذا قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ففي ذلك الوقت لا تنفع الذكرى والتذكر. والاستفهام هنا للنفي، أنى له الذكرى أي لا تنفعه الذكرى ولا تجدي. وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تخيل هذا المشهد الحقيقي الذي يصير إليه من شاء الله تعالى من خلقه، يقول يا ليتني، تمني. لكن ماذا يفيد ذلك التمني في ذلك المقام؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لاحظ، قدمت لحياتي، يعني قدمت في حياتي الأولى لحياتي الآخرة. قدم ماذا؟ يعني الإيمان والعمل الصالح، هذا المراد بما تمناه، يا ليتني قدمت لحياتي. كما أنه عند الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو يندم، يندم ساعة الاحتضار، ويندم حينما يجاء بجهنم على هذه الصفة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني لحياتي الأخروية من حياتي الدنيوية من الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله عز وجل مجيبا على هذا، فيومئذ أي ذلك اليوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هكذا بكسر الدال وبكسر الثاء، وعلى هذا فالضمير في عذابه وثاقه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيومئذ لا يعذب عذابه أي عذاب الله، ولا يوثق وثاقه أي وثاق الله أحد. وقرئت بالفتح فيهما، فيومئذ لا يعذب ولا يوثق، فيكون مرجع الضمير للكافر، يعني لا أحد يعذب كهذا العذاب. إذا قلنا كما القراءة المشهورة بأن الذال والثاء بالكسر، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يكون مرجع الضمير في عذابه وثاقه إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني بمعنى لا أحد يعذب كعذاب الله ولا أحد يوثق كوثاق الله. طيب، قرأت بالفتح، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يكون مرجع الضمير للكافر، أي لا عذاب كعذاب هذا الكافر ولا وثاق كوثاق هذا الكافر. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة. لاحظ التنوع في التعبير، انتقل الآن إلى الخطاب، يا أيتها النفس المطمئنة، خطاب للنفس، جنس النفس، ليست نفسا معينة، يدخل جميع أفرادها. المطمئنة بما كانت مطمئنة؟ بالإيمان، وذلك أن النفوس ثلاث: نفس مطمئنة، ونفس أمارة، ونفس لوامة. فأما النفس المطمئنة فهي التي سكنت على محبة الله ورجائه وخوفه والتوكل عليه، فالقلب قد دل محرابه وتوجه إلى معبوده. ونفس أمارة متمردة شموس لا تتعلق بخالقها وبارئها، فهي على النقيض من الأولى. وبين هاتين النفسين نفس تجري في مضمار هذين القطبين، وهي النفس اللوامة، فتتلوم على صاحبها، تتلوم أي تتلون، تارة تلومه على الخير وتارة تلومه على الشر، بعد لم تطمئن، وربما آلت إلى أحد الحالين، فربما تمحضت للخير فصارت مطمئنة، وربما تمحضت للشر فصارت أمارة، وربما بقيت مترددة بين الحالين. كما أن القلوب كذلك، القلوب منها ما هو قلب سليم، ومنها ما هو قلب ميت، ومنها ما هو قلب مريض، كما النفوس. فهذه النفس المطمئنة، المقصود بالمطمئنة قيل الآمنة، وقيل الموقنة، وقيل المخبتة، وقيل المصدقة، وهي متقاربة، كل هذه العبارات متقاربة، الآمنة، الموقنة، المصدقة، المخبتة، معانيها متقاربة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، الرجوع معروف يعني عودي. طيب ربك أحد القولين أي خالقك، ارجعي إلى ربك يعني إلى خالقك، وذلك للوقوف بين يديه والتنعم بدار كرامته ومجاورته، ارجعي إلى ربك. القول الثاني أن المقصود صاحبك الذي كنت فيه في الدنيا، يعني يقال للنفس ارجعي إلى الجسد الذي كنت تعمرينه في الدنيا. فالرب هنا بمعنى الصاحب، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فالرب بمعنى الصاحب، رب البيت رب الدار يعني صاحبها. ولكن القول الأول أولى، لأن الآيات دلت على الرد إلى الله، قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال في سورة غافر وأنما ردنا إلى الله، فهذا يدل على ترجيح القول الأول أن ارجعي إلى ربك يعني إلى خالقك وهو الله، لأن المرد إليه ارجعي. ومن قال بالقول الثاني أن المقصود ارجعي إلى ربك إلى صاحبك، قال إن هذا يقال لها بعد الموت، مستدلا بما جاء في حديث البراء بن عازب أنه ينادي مناد من السماء أن ردوا يعني نفس عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، فترجع نفس المؤمن إلى بدن المؤمن ونفس الكافر إلى جسد الكافر، ثم يقع للمؤمن نعيم متصل إلى يوم القيامة وللكافر عذاب متصل. هكذا استدل من قال بأن الرب هنا الصح، ولكن القول الأول أرجح لما استدللنا به من الآيتين وأن مردنا إلى الله، والآية الأخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية بماذا؟ بثواب الله وموعوده وما أعده لعباده الصالحين، هذا معنى راضية. والرضا حالة نفسية معروفة، راضية مرضية. مرضية اسم مفعول، يعني مرضية من قبل من؟ من قبل الله عز وجل، فهي راضية عن الله والله تعالى قد رضي عنها. وهذا يوافق قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالنفس المؤمنة المطمئنة راضية مرضية. قال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي في عبادي يعني ادخلي في جملة عباد الصالحين، وهذا يشعرها بالأنس، لأن الإنسان إذا ضم إلى شكله وجنسه استأنس بهم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، جنتي أي دار كرامتي ومحل ثوابي. هذه آيات هذه السورة العظيمة المؤثرة، ولعلنا فيما بقي من الوقت نذكر ما يتيسر من الفوائد. الفائدة الأولى تعظيم القسم بتنوع المقسم به، من أين؟ والفجر وليال العشر والشفع والوتر أنواع، فهذا يدل على عظم ذلك القسم. الفائدة الثانية بيان قدر العقل وثمرته. لاحظوا هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هذا يدل على الثناء على العقل حقيقة، ولا شك أن العقل نعمة. العقل من أشرف الأدوات التي منحها الله تعالى للإنسان، ذلك أن العقل هو الأداة التي يستخدمها القلب للوصول إلى الهدى. لكن أين يصنع القرار؟ في القلب أم العقل؟ في القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي آية أخرى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إلى أن قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن القلب الذي في الصدر هو صاحب القرار النهائي. إذن الدماغ ما دوره؟ هذه من المسائل التي اشتغل فيها المتكلمون. الدماغ الذي هو المخ هو بمنزلة ما نقول مثلا الدينامو أو المولد. مثلا إذا كان عندنا مصباح كهربائي، هذا المصباح يضيء حينما يسري فيه هذا التيار. أو لو أردنا أن نذكر مثالا آخر، فما منزلة العقل بالنسبة إلى القلب إلا مثل منزلة السكرتير بالنسبة لمدير العمل. السكرتير يقدم لمدير العمل أوراقا وتقارير ونتائج وأحصاءات، ثم ينظر فيها صاحب العمل ويتخذ القرار. فإذا العقل أداة، لكن صاحب القرار هو القلب، بعد ذلك لأن الله سبحانه وتعالى علق الثناء عليه أو الذم عليه، ولهذا قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. طيب، الفائدة الثالثة: عظيم قدرة الله. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وما بعدها؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى أهلك هذه الأمم الجبارة، هذه الأمم القوية، فهذا يدل على عظمته سبحانه. الفائدة الرابعة: قوة الأمم السابقة في أبدانهم وآثارهم. عاد زادهم بسطة في الخلق، وثمود ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون من سهولها قصورا. الخامسة: إمهال الله للظالم وأخذه أخذا شديدا. فلا يغرنك ما ترى من تجبر المتجبرين وطغيان الطاغين، فإن لهم يوما، وهذه سنة الله تعالى في خلقه. فإذا رأيت الظالمين يهتكون الأعراض ويسلبون الأموال ويقتلون النفوس ويأسرون الأسرى، فاعلم أن لهم موعدا، وهذه سنة الله تعالى في خلقه في عاد وثمود وفرعون وقرون بين ذلك كثيرا. الفائدة السادسة: كمال رقابة الله واطلاعه وإحاطته. إن ربك لبالمرصاد. عظ نفسك أيها المؤمن بهذه الموعظة: إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستور فاذكر قول الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، كما قال بعض الصالحين: لا يكون الله أهون الناظرين إليك. السابعة: تنوع الابتلاء بالسراء والضراء، وهذا بين واضح. الله تعالى أيها الإخوان أقامنا في هذه الدنيا لا لنتنعم ولا لنشقى، لا نعيما محضا ولا شقاء محضا، ولكنه سبحانه يبتلينا بالسراء والضراء لينظر ما نقابل به السراء والضراء. فينبغي لمن أراد اجتياز الامتحان والابتلاء أن يقابل السراء بالشكران والضراء بالصبر والسلوان، ولا تكون الثانية فيقابل السراء بالطغيان والضراء بالكفران. الفائدة الثامنة: أن السراء ليست دليلا على الكرامة بل شكرها كذلك. والتاسعة: أن الضراء ليست دليلا على الهوان بل الضجر منها دليل على ذلك. إذن نثني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. العاشرة: تعظيم حق اليتيم والمسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فهذا مما أعظم الله ذكره في كتابه، حق اليتيم والمسكين لضعفهما ولعدم وجود من يذود عنهما ويرفع عنهما الضيم. الحادية عشرة: أن الفساد الخلقي تابع للفساد الاعتقادي. لما كان مشرك مكة ومشرك العرب فاسدين في أخلاقهم، في اعتقاداتهم فسدت أخلاقهم، فاستباحوا حق اليتيم والمسكين. الثالثة عشرة: هول يوم القيامة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. الرابعة عشرة: إثبات صفة المجيء لله تعالى على ما يليق بجلاله: وجاء ربك. إذا نثبت لله تعالى مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوقين. الخامسة عشرة: إثبات الملائكة وخضوعهم لربهم. والملك صفا صفا، الملك جمع ملاك، والملاك مأخوذ من الألوكة أي الرسالة، وذلك لأن الله تعالى يرسلهم. وما الدليل على خضوعهم لربهم؟ اصطفافهم صفا صفا. السادسة عشرة: إثبات النار وشديد عذابها: وجيء يومئذ بجهنم، كما روى الإمام مسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. السابعة عشرة: الندم ولا تساعة مندم، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن لا ينفع الندم ولا تساعة مندم. الثامنة عشرة إثبات الوعيد وتحققه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. التاسعة عشرة إثبات الوعد وتحققه، الوعيد غير الوعد، الوعيد يكون للكافر والوعد يكون للمؤمن. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ونختم بهذه الفائدة وهو بيان سمة النفس المؤمنة وهي الطمأنينة. يا أيتها النفس المطمئنة، فمن سمة النفس المؤمنة الطمأنينة، فتجد المؤمن مطمئنا في اعتقاده راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وغير المؤمن نفسه تتلجلج تعصف بها الشبهات والظنون الفاسدة والاعتقادات الباطلة، أما المؤمن فقد أوى إلى ركن متين. كذلك مطمئنة بقدر الله، فهو يقابل نعم الله بشكرها ويقابل المصائب بالصبر عليها وإحسان الظن بالله تعالى، فهذا القلب وهذه النفس هي نفس المؤمن، النفس المطمئنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أنفسا مطمئنة وقلوبا سليمة وألسنة صادقة.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.